الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء أنه يرى علامات على تحقيق إنجازات في العراق على الصعيدين السياسي والعسكري تتمثل في انخفاض مستويات العنف وتقدم نحو المصالحة. وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد في سيدني أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار في شأن مستويات القوات الأمريكية في العراق. الرئيس الأمريكي وصل إلى سيدني مساء الثلاثاء بعد زيارة مفاجئة للعراق، وذلك للمشاركة في قمة دول منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والمحيط الهادي أيبك. واعتبر بوش أن الأهداف تتحقق في العراق، مضيفا أن هناك خطوات نحو المصالحة، ومن المهم في تقديري لأمن أمريكا ولأمن أستراليا أن نبقى هناك مع العراقيين وأن نساعدهم بحسب تعبيره. من جهته تعهد رئيس الوزراء الأسترالي ببقاء قوات بلاده في العراق قائلا إن التزامنا بمساعدة العراق باق، والقوات الأسترالية ستبقى على مستوياتها الحالية في العراق بحسب تعبيره. صرح رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بأنه اجتمع الأربعاء في النجف مع المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني، وبحث معه إمكانية تشكيل حكومة جديدة قائمة على أساس التكنوقراط وليست حكومة طوارئ بحسب تعبيره. وأضاف المالكي في تصريحات أدلى بها للصحفيين أن السيستاني تحدث عن العملية السياسية وضرورة حماية التجربة السياسية وحماية الحكومة، مضيفا أن المرجع الديني الأعلى أيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في المجال الأمني وفي المجالات السياسية بحسب تعبيره. من جهته رفض ناطق من مكتب السيستاني التعليق على ما دار في الاجتماع، لكنه صرح لرويترز بأن السيستاني بدا بعد مغادرة المالكي لمنزله في حالة ارتياح كاملة على حد تعبيره. في واشنطن أفاد تقرير أصدرته هيئة أمريكية رسمية مستقلة تتولى مراقبة العمل الحكومي، أفادت بأن الحكومة العراقية لم تحقق 11 هدفا من 18 حددها الكونغرس الأمريكي لتقييم مدى التقدم العسكري والسياسي في العراق. وجاء في تقرير مكتب محاسبة الحكومة، وهو هيئة مستقلة مكلفة تدقيق الحسابات من قبل الكونغرس، أن الحكومة العراقية تحقق ثلاثة أهداف وأربعة أخرى جزئيا، ولم تحقق قطعا الأهداف الأحد عشر الأخرى من أصل 18. ذكر القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أنه سيوصي بإجراء خفض في أعداد القوات الأمريكية في شهر آذار تقريبا، عندما يقدم تقريره المشترك مع السفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر إلى الكونغرس الأسبوع المقبل. وقد وردت ملاحظة أرفع مسؤول عسكري أمريكي في العراق في سياق مقابلة أجريت معه في بغداد وبثتها شبكة ABC نيوز الإخبارية الأمريكية ليلة الثلاثاء. ونقل عن بيتريوس قوله في المقابلة إن الزيادة ستأخذ مداها وهناك حدود لما يمكن أن تفعله قواتنا، لذلك فإن توصياتي يجب أن تستند إلى ذلك بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول إن الإصابات بين المدنيين ما زالت مرتفعة للغاية، لكنه أضاف أن تحقيق تقدم أساسي يسير في الاتجاه الصحيح. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها اعتقلت شخصا مهما مطلوبا يشتبه بارتباطه بفيلق الحرس الثوري الإيراني قوة القدس أثناء مداهمة قبل فجر الأربعاء في كربلاء. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أن قوات التحالف اعتقلت شخصا آخر لغرض الاستجواب. في القاهرة بدأ وزراء الخارجية العرب الأربعاء في مقر الجامعة العربية أعمال دورتهم العادية نصف السنوية التي يتوقع أن تتمحور حول بلورة موقف عربي من اقتراح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عقد مؤتمر دولي للسلام في الخريف المقبل. وحذر الأمين العام للجامعة عمر موسى في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية مما وصفه باتجاه إلى تفريغ الاجتماع الدولي من مضمونه وخفض سقف توقعات منه، مشيرا إلى وجود مؤشرات على ذلك في الطروحات الإسرائيلية بحسب تعبيره. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأربعاء رسميا البرلمان إلى عقد جلسة في 25 من أيلول لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إقليم دارفور في غرب السودان الأربعاء ووعد بتصعيد الضغوط من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع المتفاقم. في برلين أكد الادعاء الاتحادي الألماني الأربعاء أن ثلاثة يشتبه في انتمائهم لما وصفت بمنظمة إسلامية إرهابية اعتقلوا. ونقل عن بيان لمكتب الادعاء الاتحادي أنه كانت هناك مداهمات في عدة ولايات ألمانية، وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن ثلاثة رجال يشتبه بتخطيطهم لشن هجمات في مطار فرانكفورت وقاعدة جوية أمريكية في رامشتاين اعتقلوا الليلة الثلاثاء. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري. الآن أدعوكم لمرافقة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية.
رئيس الوزراء نوري المالكي يدعو إلى تكفل قوات الجيش بحماية المناطق المقدسة في العراق.
الكونغرس الأمريكي يناقش أول تقرير من مجموع ثلاثة تتعلق بالعراق، والرئيس الأمريكي يلمح إلى احتمال سحب قوات من العراق.
ومتابعة لمؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العليا.
سنتابع أيضا قرار دول عربية مجاورة بفرض تأشيرات دخول على العراقيين. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل ملف العراق. عقد رئيس الوزراء نوري المالكي لقاء خلف أبواب مغلقة مع المرجع الشيعي آية الله علي سيستاني في النجف. وقال المالكي للصحفيين بعد انتهاء اللقاء أنه ناقش مع سيستاني القضايا المتعلقة بالحكومة، وأضاف أن هناك قضايا يجد من الضروري أن يسمع رأي سيستاني فيها.
لم أحمل إلا رسالة العراق ورسالة الحكومة العراقية ورسالة بعض المسائل التي دائما أرغب وأجد من الضرورة أن أسمع فيها رأي سماحة السيد. وقد طرحت موضوع أيضا يتعلق في قضية الحكومة وطلب تشكيل يعني المساعدة وإيضاح الصورة التي أحملها، عرضتها عن عملية تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء الجدد أو ما نتجه إليه من احتمالات الذهاب إلى تشكيل حكومة أخرى أو حكومة مصر قائمة على أساس تكنوقراط، لا ليس الطوارئ وإنما قائمة على أساس تكنوقراط وبموجب اختيارات. هذه مجرد أفكار تمت أيضا تداولها.
المالكي عبر مرة أخرى عن رغبته في عودة الوزراء المنسحبين من الحكومة، ثم أوضح أنه لا يمكن للوزارات أن تبقى شاغرة. رئيس الوزراء قال أيضا أنه سيطرح اقتراحا يتم بموجبه تحويل المواقع المقدسة التابعة لمختلف الأديان والطوائف في العراق إلى مناطق آمنة تقع تحت حماية الجيش فقط.
العتبات المقدسة جميعا يعني للمذاهب المختلفة، لابد وأن تتحول المدن المقدسة إلى مناطق آمنة ومنزوعة السلاح، وهذه فكرة بالحقيقة تجنبنا الكثير من احتمالات المشاكل، ولابد أن تكون هذه آمنة تتناسب مع قدسية المنطقة.
أول تقرير من مجموع ثلاثة تقارير عن حرب العراق رفع إلى الكونغرس الأمريكي ورسم صورة قاتمة عن الأوضاع. وضع مكتب محاسبة الحكومة هذا التقرير تحت إشراف ديفيد ووكر، ولاحظ أن الحكومة العراقية لم تحقق غير 3 من 18 معلما طالب الكونغرس بإنجازها في الربيع الماضي. التقرير حدد الأهداف التي فشلت الحكومة العراقية في تحقيقها، وهي الحد من أعمال العنف الطائفي وتجريد الميليشيات من الأسلحة وقانون توزيع الثروة النفطية وزيادة عدد قوات الأمن العراقية القادرة على العمل بشكل مستقل، ثم التشريع الخاص باجتثاث البعث. عضو مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي جون كيري قال خلال جلسة الاستماع متحدثا إلى ديفيد ووكر:
It is inescapable and avoidable.
لا يمكن غض النظر عن خلاصة التقرير، وهي أن الحكومة العراقية حققت 3 أهداف وجزئيا حققت 4 أهداف ولم تحقق 11 هدفا من مجموع 18. بشكل عام لم يتم اعتماد أحد التشريعات الرئيسية، وما يزال معدل العنف مرتفعا، وما يزال من غير الواضح إن كانت الحكومة العراقية ستنفق 10 مليارات دولار على الإعمار. بكلمات أخرى، 3 أهداف فقط هي التي تم تحقيقها من مجموع 18 هدفا.
أوضح ديفيد ووكر للكونغرس أن التقرير سعى إلى قياس النجاح والفشل على الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية، ولاحظ أن الصعيد السياسي شهد أقل قدر من التقدم. ووكر أشار إلى تحقيق تحسن على الصعيد الأمني في محافظة الأنبار، غير أن هذا التحسن لا يعكس الوضع في بقية أنحاء العراق حسب قوله:
لا شك أن تحسنا تحقق في محافظة الأنبار، غير أن الأنبار ليست بغداد وهي لا تمثل بقية المحافظات حيث يسود فيها السنة وتتعلق قضاياها بتنظيم القاعدة وبخلافات سنية. لا شك أن تحسنا تحقق فيها، ولكن السؤال الذي يطرح هو أي جزء من هذا التحسن يمكن تطبيقه في مناطق أخرى.
ووكر قال أيضا أنه يشعر بشك في قدرة قوات الأمن العراقية على الحفاظ على الأمن في المناطق التي تقوم القوات الأمريكية بتطهيرها من المتمردين. تقرير مكتب محاسبة الحكومة هو الأول من 3 تقارير لتقييم حرب العراق واستراتيجية الرئيس الأمريكي جورج بوش يتسلمه الكونغرس خلال هذا الشهر. التقرير التالي سيرفع الأسبوع المقبل وسيقيم قوات الأمن العراقية، وبعدها سيدلي قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن رايان كروكر سيدليان بشهادتيهما أمام الكونغرس. الرئيس بوش سيرفع التقرير الخاص بالعراق في 15 أيلول.
لازلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في أستراليا التي يزورها حاليا أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن القرارات الخاصة بعدد القوات الأمريكية في العراق ستعتمد على توصيات القادة العسكريين. في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أستراليا جون هوارد أكد بوش مرة أخرى تحقيق تقدم في العراق.
إنهم يتصالحون بعد عقود من الاستبداد، إنهم يتصالحون بعد أن عاشوا تحت الدكتاتورية التي قسمت المجتمع كي تتمكن من السيطرة على السلطة. هناك مصالحة على الصعيد الوطني، ولكنها لا تسير بالسرعة التي نريدها.
وأشار بوش إلى احتمال إعلانه قريبا عن سحب جزئي للقوات. هذه هي المرة الثانية التي يلمح فيها بوش إلى هذا الاحتمال، وكانت المرة الأولى عند زيارته العراق يوم الاثنين الماضي.
في هذه الأثناء نوه الجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق إلى أن التقرير الذي سيرفعه إلى الكونغرس بعد أسبوع تقريبا سيتضمن توصية بخفض عدد القوات الأمريكية بحلول آذار المقبل. تحدث الجنرال بيتريوس في مقابلة أجرتها معه فضائية ABC، غير أنه امتنع عن إعطاء تفاصيل أكثر عن التوصيات التي قدمها للرئيس الأمريكي جورج بوش عند الزيارة الأخيرة المفاجئة إلى العراق. بيتريوس أشار إلى حدوث تأثير إيجابي لإرسال قوات إضافية ولاحظ انخفاضا في عدد الهجمات بشكل عام. من جانبه لاحظ الأميرال ويليام فالون قائد القوات الأمريكية القيادة الوسطى لاحظ تحقيق تقدم على الصعيد الأمني.
عقد قاضي التمييز والناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العليا القاضي منير حداد مؤتمرا صحفيا في بغداد اليوم، أوضح فيه أن قرار التمييز الصادر من المحكمة بالمصادقة على الحكم بالإعدام الذي صدر في حق عدد من المدانين في قضية الأنفال اتخذ بالأغلبية وليس بالإجماع. تفاصيل أخرى من ليث أحمد.
أوضح قاضي التمييز والناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد أن قرار التمييز الصادر من المحكمة يوم الثلاثاء والذي قضى بتصديق قرار محكمة الجنايات الثانية بالإعدام بحق المدانين في قضية الأنفال، وهم كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد، وكذلك تصديق الأحكام بشأن صابر عبد العزيز الدوري وفرحان مطلق الجبوري والإفراج عن طاهر توفيق العاني، أوضح أن القرار صدر بالأغلبية وليس بالإجماع، حيث صوت 5 قضاة مع هذا القرار من أصل 9. حداد أشار في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء إلى أن الإدعاء العام طالب بتخفيف العقوبة بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وفرحان مطلق الجبوري، مؤكدا أن الأحكام الصادرة بحق المدانين ستنفذ قانونا ووجوبا خلال 30 يوما. وشدد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا على أن المحكمة مستقلة ولن تسمح بالتدخل في عملها من قبل أي جهة بما فيها الحكومة أو رئاسة الجمهورية. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول تعرض المحكمة إلى ضغوط من قبل الجهات السياسية لتخفيف الأحكام، أكد القاضي منير حداد هذا الأمر، إلا أنه أشار إلى أنها كانت مطالبات وليس ضغوط.
هناك جهات معينة طالبت مثلا بتخفيف الحكم عن فلان أو عن فلانة، يعني أمر إلى المحكمة، لا يوجد أمر، ما حد يقدر يستطيع أن يأمر هذه المحكمة وما حد يقدر يستطيع أن يضغط على هذه المحكمة بأي طريقة. المحكمة هي مستقلة، لا توجد ضغوط، لكن هناك رجاءات، هناك كثير من الشخصيات تدخلوا لمصلحة فلان من الناس أو فلان من المتهمين لأسباب معينة هم ذكروها، لكن المحكمة هو ما عدا غير حكم القانون.
وعن أسباب مطالبة الادعاء العام بتخفيف الأحكام الصادرة بحق سلطان هاشم وفرحان الجبوري، أوضح القاضي منير حداد أن الادعاء ذكر في طلبه الرأفة بالمذكورين كونهم كانوا ينفذون أوامر عسكرية صدرت لهم من قيادات عسكرية عليا. كما عبر الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا عن اعتقاده بأن تنفيذ أحكام الإعدام ستتم في بغداد ومن قبل أجهزة تنفيذية. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. صار لزاما على العراقيين الذين يرومون زيارة الأردن الحصول على تأشيرة دخول من السلطات الأردنية مسبقا. وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية ناصر جودي قد أعلن الاثنين أن خيار منح تأشيرة الدخول هو الخيار الأسلم والأكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وهو ما تم الاتفاق عليه وإقراره كمبدأ حسب قوله. ويواجه الكثير من العراقيين الذين يرومون الدخول للأراضي الأردنية احتمال عدم السماح بدخولهم من قبل سلطات الإقامة في المراكز الحدودية أو المطارات الأردنية. سفير العراق في عمان سعد جاسم الحياني أوضح أن هذا الإجراء سبقته مباحثات بين جانبين العراقي والأردني لتلافي معاناة المسافرين العراقيين عند رغبتهم الدخول إلى الأردن.
تكلمنا مع الأخوة في الأردن من بداية السنة،
نعم.
وطلبنا أنه تضع آلية، إن إحنا لا نوافق على أن يوصل العراقي إلى المطار ويقولوا له أرجع أنت ما مسموح لك بالدخول لأي سبب إن كان، وإحنا نقدر الظروف اللي يمر بها الأردن والتحمل اللي الكبير اللي يتحمله، لذلك طلبنا أن تكون سمة دخول يعني للعراقيين، حتى العراقي أولا يأتي يعرف عندما يطير من بغداد أو يأتي للطريق البري يعرف أنه سوف يدخل الأردن عند سمة الدخول ويدخل اعتيادي، وكذلك لا يمكن القبول بأن يبقى المواطن العراقي ينتظر في المطار يوم أو يومين حتى يعيدوه أو يرجع إلى بلده.
وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أوضح في اتصال مع ملف العراق أن مسؤولين عراقيين وأردنيين كانوا ناقشوا منتصف الشهر الماضي مواضيع حول ظروف العراقيين الموجودين في الأردن ووضع آلية لدخولهم وخروجهم واقتراح الجانب العراقي تفعيل فكرة تأشيرة الدخول. وحول آليات الحصول على سمة الدخول تابع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين البدائل المطروحة.
لا زالت الحكومة الأردنية تدرس عدة بدائل لمنح التأشيرة للعراقيين الراغبين بزيارة الأردن. من هذه البدائل التقدم إلى السفارة الأردنية في بغداد بالطلب أو عن طريق مكاتب السياحة والسفر المنتشرة في أنحاء العراق أو عن طريق الإنترنت. هذه البدائل تدرس أردنيا وأردنيا عراقيا أيضا لتسهيل عملية زيارة العراقيين للأردن.
هل حدد موعد للبدء بهذه الآلية حازم؟
حتى الآن لم يحدد موعد لبدء هذه الآلية. في الأثناء طبعا تستمر معاناة العراقيين القادمين إلى الأردن، لبعضهم يعاد من على الحدود وبعضهم يعاد من المطارات. يعني يبدو أن المحادثات الأردنية العراقية حول هذا الموضوع مستمرة لإيجاد أفضل السبل.
حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان، شكرا لك.
ويأتي قرار السلطات الأردنية باعتماد تأشيرات الدخول للعراقيين عقب اتخاذ السلطات السورية قرارا مماثلا مؤخرا تنوي البدء بتطبيقه يوم 10 من أيلول الجاري. سألنا وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي عن وجود صلة بين الإجراءين الأردني والسوري فأوضح قائلا:
أنا مع الحكومة السورية كان المفاوضات تختلف حقيقة. احنا طلبنا عودة العمل بالتأشيرة لكل المواطنين العرب، وإذا كان ذلك يخص العراقيين فلا بأس. نحن كان يهمنا أنه كيفية تحديد دخول المواطنين العرب خاصة من فئة عمرية معينة، لأن الكثير منهم ربما ينتهون إلى دسلل داخل العراق. وطلبنا من الأخوة في سوريا بعض التسهيلات فيما يتعلق المواطنين الذين يدخلون إلى سوريا ومطالبين بعد 3 شهور في تجديد إقامتهم. فلم يكن الهدف هو إصدار التأشيرة بهذا الشكل، ولكن الآن صدر القرار السوري. نحن في صدد أيضا تباحث معهم في كيفية الاتفاق على آليات لكي لا تؤدي هذه العملية إلى مزيد من الإشكالات والعراقيل أمام حركة المواطنين العراقيين إلى سوريا.
لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي.
لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل، كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل. تدلل علي تدلل عمري تدلل. بالي كلهم فدال عيونك أهل الحسد يا غالي كلهم فدال عيونك وانت وردتي انت وخايف انا يشمونك وانت وردتي انت وخايف انا يشمونك وليه القلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى
العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irakurr.org.
www.iraqalhar.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أرجوها المستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع فقرات مختارة لهذه الساعة. نلتقي في ختامها بالفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لتبيان آرائهم حول محاورة الأصدقاء وتقبل الرأي الآخر، وذلك عبر برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، حظي معرض السليمانية الدولي باهتمام واسع من قبل المسؤولين في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، كما حضره رئيس الجمهورية جلال طلباني وعقيلته هيرو إبراهيم أحمد ووفود عدد من السفارات المعتمدة في العراق. وأشار الرئيس طلباني في كلمة الافتتاح على أهمية هذا المعرض في تنشيط حركة الإعمار والاستثمار في إقليم كردستان وأنحاء العراق كافة. أحمد الزبيدي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من المعرض.
دعا رئيس الجمهورية جلال الطلباني إلى الاعتماد على القوى الشعبية والمواطنين في المساهمة في القضاء على ما أسماه القوى التكفيرية التي كانت السبب وراء التدهور الأمني في العراق، متخذا من محافظة الأنبار التي شهدت مؤخرا هدوءا نسبيا بفرض تدخل العشائر لمحاربة تنظيم القاعدة فيها، متخذا منها مثالا لذلك. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح معرض السليمانية الدولي يوم الأربعاء. وأكد الطلباني خلال كلمته أيضا على عقد مثل هكذا معارض لما فيها من أهمية لبناء الاقتصاد العراقي الذي تضرر كثيرا خلال السنوات الأخيرة، كما أشار إلى دور المعرض في تنشيط حركة الإعمار والاستثمار سواء في إقليم كردستان أو في باقي مناطق العراق.
منذ يومين من منطقة الأنبار حيث التقينا بصديق شعبنا الرئيس جورج دبليو بوش، وجدنا هنالك منطقة الأنبار محررة تقريبا من أرجاس الإرهابيين، ووجدنا هذه المنطقة العراقية الحرة المتحررة تشعر بالأمان وترنو إلى الإعمار والتقدم. وهذا نموذج على أن الشعب العراقي وعلى أن الاعتماد على القوى العراقية على الناس في مناطقهم وفي محلاتهم سيؤدي إلى إفشال مخطط الإرهابيين وإلى تطهير العراق من أرجاسهم وإلى إيجاد عراق ديمقراطي فيدرالي موحد ومستقل ومزدهر إن شاء الله.
المعرض الذي ضم نحو 250 شركة من مختلف الجنسيات حظي باهتمام واسع من قبل المسؤولين، إذ حضره الرئيس جلال طلباني ونائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد الدكتور برهم صالح ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني ووزير المالية بيان جبر الزبيدي، كما شهد حضور واسع للمسؤولين في حكومة إقليم كردستان. كما حظي المعرض بحضور سيدة العراق الأولى هيرو إبراهيم أحمد عقيلة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وفود عدد من السفارات في العراق وعلى رأسها وفد السفارة أمريكية. الدكتور برهم صالح وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر أشاد بالمعرض معبرا عن رأيه بالشكل التالي:
والله أرى فيه مشاركة كثيفة من شركات عراقية تركية إيرانية أمريكية عربية، وهذا إن دل على شيء تدل على إمكانية تحقيق التحول المطلوب في الاقتصاد العراقي إذا توفر الاستقرار. كردستان منطقة مستقرة الحمد لله، وهذا الاستقرار والتسهيلات القانونية والإدارية الموجودة محفز للقطاع الخاص، وهذه الشركات تأتي وتشارك في إعادة إعمار المنطقة وتنشيط العملية الاقتصادية.
برأيكم ما هو الجديد الذي جاء به هذا المعرض؟
ربما ليس هناك جديد إلا في التوقيت، لأن نعم هذا ليس المعرض الأول في هذه المنطقة، لكن ما أراه في هذا المعرض حقيقة مشاركة أكثر من ذي قبل، والتوقيت مهم أيضا. الآن هناك مراجعة شاملة للوضع العراقي من قبل القوى الدولية والإقليمية والعراقية، حتى الصورة العراقية صورة فيها تحديات كثيرة لا شك، ولكن أيضا فيها إنجازات. في حين نتعامل مع التحديات والإخفاقات والانتكاسات المتكررة التي تعرضنا إليها لا يمكننا أن نغفل الإنجازات. كردستان نجاح عراقي، نجاح كردي وعراقي كبير، تثبت حقيقة أن هذا البلد له أن ينهض ويتمكن من النهوض، وأن آن الأوان أن ننهض من كبوتنا ويعم الاستقرار إن شاء الله كل العراق.
وزير التجارة عبد الفلاح السوداني من جانبه أبدى إعجابه بالمعرض معبرا عن أمله بعقد هكذا معرض في جميع محافظات العراق.
هذا المعرض سيكون فرصة للعراقيين ولغيرهم للإطلاع على المنتج العراقي وعلى المنتج غير العراقي، والإطلاع على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العراقي وأنا أعتقد هذا هو مناسبة لتشجيع الاقتصاد ولازدهار المنطقة وتوسيع وإعادة بناء هذا البلد الذي دمر لعقود طويلة.
وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزئي وصفت هذا المعرض بالجيد، معبرة عن أملها أن تتكرر هذه المعارض خدمة لإعادة إعمار العراق.
المعرض جيد، احنا نتمنى إقامة مثل هذا المعرض في كافة محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب، خصوصا المحافظات الجنوبية والوسطى بحاجة إلى إقامة مثل هذه المعارض لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين المدن.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، من معرض السليمانية الدولي السليمانية.
سيداتي وسادتي، يوم الثلاثاء حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار مرض الكوليرا في العراق، وأشارت المنظمة إلى أن حالات الإسهال المائي الذي يشكل أول الأعراض الرئيسة لمرض الكوليرا تزايدت بحدة في محافظة السليمانية. في هذه الأثناء دعت السلطات الصحية العراقية إلى اتباع إجراءات وقائية قد تكون بسيطة لكنها فعالة ضد المرض. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد جمان العبيدي التقت مسؤولين صحيين تحدثوا عن مرض الكوليرا وسبل الوقاية منه.
حذرت وزارة الصحة المواطنين من تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة المعرضة للهواء الطلق بسبب احتوائها على جراثيم قد تكون حاملة لمرض الكوليرا الذي انتشر بكثرة في محافظة السليمانية وادى إلى وفاة عشرات المواطنين. واتخذت الصحة عدة إجراءات احترازية لمواجهة احتمال انتشار المرض إلى مناطق أخرى في العراق، كما يقول معاون مدير عام الرعاية الصحية الأولية في الصحة الدكتور محمد جبر.
تابعت هذا الموضوع، هناك فرق مركزية وفرق محلية وأيضا وجود نقاط اتصال على مستوى مؤسسات صحية وأيضا نقاط اتصال على مستوى المجتمع لتعزيز العمل التعاوني والتنسيقي. القضاء وكذلك السيطرة على هذا المرض هو عمل تعاوني بين مختلف الدوائر والمؤسسات.
وعن عدد حالات الإصابة يقول جبر في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أنه تم تسجيل 132 حالة إصابة في كركوك وحدها.
صراحة في كركوك هنالك حالات للهيضة، في بقية المحافظات لم تسجل سوى في البصرة حالة واحدة وهذه منذ الشهر الرابع. في بقية المحافظات لا توجد حالات، هنالك سيطرة، ولكن مع هذا هنالك أيضا استعداد عالي في كل المحافظات من أجل درء خطر هذا الموضوع. الحقيقة الموضوع مسيطر عليه والمتابعة مستملة وتعزيز العمل مستمر.
في كركوك يعني عدد الحالات التي سجلت،
الحالات اللي سجلت لحد البارحة كانت 132 حالة، في السليمانية 235 حالة.
ويلخص معاون مدير قسم التوعية الصحية في وزارة الصحة الدكتور فاضل المهداوي حديثه عن أعراض مرض الكوليرا.
أعراض المرض يعني فترة الحضانة قد تكون ساعتين وتمتد لحوالي خمسة أيام، يعني من ساعتين إلى خمسة أيام تبدي أعراض المرض. الإصابات نسبة كبيرة منها تكون خفيفة، في الإصابات الشديدة يكون إسهال مائي وقيء مائي يشبه مثل ما نقول يعني ماء الرز أو فوح التمن بدون ألم، خلال ساعات ممكن يؤدي إلى فقدان أملاح وسوائل كثيرة وإلى الصدمة وإلى الوفاة. نسبة الوفيات إذا منطقة إصابها تفشي وما تعالجه المرضى، نسبة الوفيات قد تصل بالإصابات لحدود 50%.
كيفية انتقال المرض من شخص إلى آخر؟
هو لا ينتقل مباشرة من الشخص، يعني مو مثل الإنفلونزا أو النشلة أو الحصبة، لا، وإنما مثلا نفرض أنه شخص يعمل في مطعم أو في معمل إنتاج مواد غذائية ويحمل جرثومة الكوليرا في أمعائه، راح تكون بالتأكيد إيديه ملوثة، راح ممكن أنه كل الغذاء اللي حضره راح يلوثه، فأي إنسان ممكن يأكل هذا الطعام اللي يتلوث أو الشراب ممكن راح ينتقل إلى تصير جميع الفئات. ماكو إنسان محصن ضد المرض، جو المعتدل يساعد على انتشار المرض، ممكن خلال الشهر القادم ممكن أنه ينزل باتجاه المحافظات الجنوبية.
هناك عدة طرق يمكن للمواطن اتباعها لتلافي حصول إصابات في وسطه كما يوضح المهداوي.
بعدم شرب الماء غير المعقم، أكو طرق سهلة وبسيطة لتعقيم المياه، منها مثلا غلي الماء، أحسن معقم وأسهل معقم وأرخص هو القاصر المنزلي، هذا المتوفر في الأسواق وفي البيوت، قطرة واحدة من القاصر المنزلي المركز ممكن تعقم لنا 10 لترات مي. إذا كان باقي بريحة كلور أو بقايا كلور مجرد أفتحه يطير الكلور وماكو مشكلة ولا يخافون من الكلور. نوصي الأخوة المواطنين بعدم تناول كافة الأطعمة من الباعة المتجولين بدون نقاش، لا يقول لي نظيف لا يقول لي حافظها، كل باع متجول ما أشتري منه ولا أكل منه. اللبن وجبن العرب اللي مطروح بالسوق أبتعد عنه، مشتقات الألبان المحلية غير المغلفة أبتعد عنها، الخضروات والفواكه أغسلها زين قبل أن أتناولها. وأيضا نوصي الأخوة المواطنين بالنظافة الشخصية، يعني ربات البيوت غسل الأيدي جيدا قبل تحضير الطعام.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محسن
مي
نديم.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة حوار الأصدقاء، محطة الاعتراف بالرأي، محطة النقاش، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحيات.
كولاج،
محطة حوار الأصدقاء. حوار الأصدقاء يكون شامل دائما ما بين الأصدقاء، يعني عن الموضة، عن الأجهزة، عن الدراسة وغير ذلك، ويعتمد الحوار على حجم الصداقة.
وطبعا هي هناك يعني خيط دقيق ما بين الثرثرة والحوار، فيعتمد على المتحاورين، على مستوى المتحاورين، فيعتمد على شخصية المتحاورين ونوعية الصداقة، كيف هي هذه الصداقة. فهناك مقولة قديمة تقول هناك أصدقاء مكاشرة وهناك أصدقاء يعني الشدة، فبالشدة يستطيع الإنسان أن يكتشف كم هم أصدقاء. أكيد سيتناقصون في المصاعب طبعا.
يعني بالتعبير العام نقول الحياة صارت زحمة والحياة صارت أقصر من قبل، فالوقت اللي أنت تقدر تطيل الأصدقاء صار أقصر. وبعدين النمط الحياة، النمط الحياة اللي تخذ طابع القصر، تخذ طابع السرعة، هذا هم له تأثير على حديث وحوار بين الـ بين الـ بين الأشخاص بصورة عامة وبين الـ بين الأصدقاء بصورة خاصة.
في الوقت الحاضر يتبع ما يتطور، ما يوصل up to date في كل شيء في العالم. يعني يفترض بأنه يكون متطابق مع اللحظة، مع آخر ما يستجد، وليس الكلام في الماضي أو الكلام في بطريقة تقليدية.
طبعا الزمن، المسافة هو نوع من التذكار، يعتمد هل الصديق نسيته أو تذكرته. إذا كان في التذكار فمعنى المسافة قريبة، وإذا كان نسيان فيكون الصديق بعيد وتغير الشيء كثير. كثير من مياه جرت تحت الجسر، فيصير حوار يراد، يعني حتى يحدث التفاهم يراد هناك اتصال.
أنا أؤمن وأحب حوار الصمت. يعني أحيانا من ما أكون مرتاحة أو مضايقة، محتمل وجودي يعني ويا صديق، ويا شخص أحترمه وأحبه، سواء كان بنية أو ولد، مجرد هذا الشعور بالقرب والأمان، هذا يوفي الحوار والحديث، وكل أصلا يعني يوفي ساعات من الحديث.
حوارات الأصدقاء دائما تكون مثمرة، وأنا أفضل مثلا العمل ضمن فريق من العمل بشكل انفرادي في كل مجال. يعني دائما كنت أطمح أنه عندي أصدقاء أقدر أتمن عليهم، وهم بالمقابل نفس المشاعر، نفس الأمان، حتى نشتغل قطعة واحدة أو مثل السيمفونية مجموع بالحوار وبالتطوير حتى ننتج شيء واحد.
والله أنا يعني لست مع فكرة المعاتبة، لأن كل إنسان يعتقد نفسه هو على حق وينظر الحق من زاويته، فأطالب بتجنب العتاب، ولكن الحوار بمواضيع من الآن، اللحظة الآن، ونبدأ من جديد، هذا هو المهم بالنسبة لي، وليس البحث في التفاصيل. يقولون أن الشيطان يختفي في التفاصيل.
الشيء السلبي أنه أكو هاي الموجة، الموجة خلينا نقول الموجة الإنترنت والموجة العولمة اللي أخذت أو خلينا نقول قللت من الطابع الإنساني بالعلاقات. هذا إذا تأثر على الإنسان، طبعا إذا تأثر على راح تأثر على علاقات الصداقية، علاقات العائلية، بحيث تكون أكثر سطحية. يعطي اهتمام الناس ما يشوفوا ما شايفهم، اهتمام أصدقاء الإنترنت اللي ما شايفهم ما يعرف هل هم حكيهم صدق أو حكيهم مو صدق، وهذا يأثر على العلاقات العميقة بين شخص تشوفه وتسمعه وتحس به لحم ودم.
اللغة اللي يتحاورون بها الأصدقاء تختلف من صداقة إلى صداقة مشلون؟
يدخل أعتقد موضوع المصلحة، يعني هو الفيروس اللي أذي الصداقة هو المصلحة، المصلحة الشخصية أو الأنا أو الأنانية أو الغيرة السلبية، هو هذا اللي راح يعدم فكرة الحوار.
محطة الاعتراف بالرأي. احترام الرأي أصدقاء المستمعين يلعب بدور الثقافة والوعي عند الإنسان، وبطبيعة الحال مثل ما تسمع رأي الآخر يجب على الآخر أن يسمع رأيك، وهكذا.
والله يعني هو ليس احترام الرأي فحسب، يعني احترام الكائن، يعني الإنسان اللي يحترم الصديق أو يحترم الإنسان كمبدأ يعني، ويحترم الشجرة ويحترم الوجود كله، أكيد سيكون يعني روحه أكثر اتساعا، والعدائية ستكون نصيبها ضعيف جدا في شخصيته.
أعتقد عمق الثقافة تعتمد على احترام الرأي، رأيك ورأي الآخر، شلون تتقبل الرأي الآخر؟ إذا الإنسان يتوصل إلى هاي القناعة، شلون يتوصل إلى إنه يحترم رأي المقابل؟ شكت ما يكون الاختلاف، أعتقد وصل إلى مرحلة ممكن إنه يتعلم بيها، ومن وصل إلى مرحلة ممكن إنه يكون قلبه مفتوح وعقله مفتوح، يتعلم من الآخرين ويتقبل آراء الآخرين، يقدر يفتح باب عقله للعالم وللثقافات المتنوعة بحيث يأخذ من أدها.
أني أعرف أدعية في يا ربي جددني فقد بليت، لأنه كل ما تتجدد معناته أنت كنت دا تسمع، أما اللي يثرثر واللي ما يريد يسمع يكون هو دائما متأخر. لما أشوف الطرف الآخر يصغي لي وأني أبادل نفس السماع، طبعا لما يكون منطقي يفرض علي، يعني أني أسلم له ويعني ممكن يأثر بي.
الإصغاء مهم من الطرفين. إحنا مشكلة لدينا في العراق، تعلمنا أنه نتكلم كثيرا ولا نصغي، وكأن على أذاننا وقر، فهذه مشكلة. أعتقد أنه هناك يجب، هناك مقولة جدا مهمة، لازم نحول الأمراض إلى أفكار وليس تحويل الفكر إلى أمراض. فالمشكلة عند بعض الناس أنه يحولون الفكرة إلى مرض ويصبح على أساس هذه الفكرة يقتل ويسفك الدم ويخرب العالم، لأنها تحولت الفكرة إلى مرض. لازم إحنا نحول الأمراض إلى فكر منفتح ومتسامح ويتقبل الجميع. قبولك الآخر هو قبولك بذاتك، ومعرفة الذات هو التسامح.
محطة النقاش. الشيء زين إن واحد يتناقش يوصل إلى نتيجة، بس إذا كان العكس هو الخلاف، هذا ما يعني إنه انتهى الاحترام أو خسارة في الجولة. أحيانا هذه الأمور صحية جدا، تخلي الواحد يراجع نفسه حتى يحضر نفسه إلى جولة أخرى، وهكذا.
النقاش هو تبادل الأفكار، مو بضرورة إنه يكون تبادل أفكار دائما يوصل إلى نهاية إيجابية، ومو بضرورة إنه يكون دائما نهاية سلبية، لكن النقاش في الشيء صحي، تبادل آراء. طبعا إذا اختلفت مستويات الثقافة بين الأشخاص المتناقشين، يعني يكون إنه وجهات النظر كلش بيها اختلاف، وماكو بيها توصل لمرحلة إنه تتقارب الأفكار، أو الأطراف المتناقشة تأخذ وتطي، فاعتبر هذا نقاش أو جدال بلا جدوى.
والله النقاش يعني يجب أن يكون إلى أرضية يستند عليها النقاش. نختار موضوع معين وننتهي من هذا الموضوع ثم ننتقل إلى موضوع ثاني، وليس النقاش كما يحدث في المقاهي نناقش كل قضايا العالم بساعة واحدة. يعني هذا المنطق اللي إحنا حقيقة نفتقد لمثل هذا التسلسل المنطقي للحوار. الفوضى،
النقاش أول شيء يعني لي النقاش مع نفسي، يعني هو كل واحد عندنا فد رصيد من الأفكار، إذا ما يقلبها أو يحاول يراجعها بطريقة يناقش نفسه ويجادلها أو يصارحها يعني كاشفها، ما أعتقد راح يقدر يتطابق مع الآخر. سلم عليها ونحني وبرمش عينيها أكني، سلم عليها ونحني وبرمش عينيها أكني، لا تنكر الماضي الهني
المحطة المفتوحة. المواضيع اللي تحب فيها شنو؟
أنا اللي أحب المواضيع، مختلف المواضيع، كل موضوع يزيد لو قدر شعراية من معلوماتي أو يستفزني على موت أكون أروح أدور، أحب أتناقش به الثقافة، السياسة، الأدب، الشعر، حتى متابعة الأفلام، النقد.
طبعا بالنسبة لي الموضوع الأول يعني بالنسبة لي دائما أحبه هو الأدب، يعني مهم، والفلسفة والشعر والموسيقى، ويعني هذه هي تقريبا المواضيع اللي أنا يعني منشغل فيها.
التطور الصناعي والمنجزات الإنسانية الضخمة، لأنه أنا أشوفها بطريقة الملاحظة، النمل يسوي منجزات هائلة بس بهدوء وبدون ما حد يشوفه. أنا شغلتي مع الصور، يعني لذلك تركيزي دائما صوري، أحلامي صورية، كل صورة وراها كود، وهذا الكود يعني الشفرة هي مثل شيء ينكتب، ولما ينكتب معناته يتألف، فالصورة هي شيء مؤلف.
محطة تحياتي،
أبعث تحياتي لدجلة وللفرات ولكل نخلة في العراق، وأيضا إلى أهلي الطيبين اللي رغم كل الظلام هذا اللي مر عليهم لا زالوا يحتفون بالحياة وعدهم الأمل، ونحن محكومون بالأمل. وأني يعني أبعد تحياتي لكل العراقيين، تحياتي لطارق ولأبو طارق والأخي الكبير اللي هو أشبه بشجرة كانت بالنسبة لنا ولا زال، وأبعث لمحمد ولكل أصدقائي ولمدينة بغداد الجميلة.
النخلة والدجلة والفرات، أبعثها للجبال العراق، أبعثها للأهوار المدمرة كلهم، يعني هذا خليط من ناسنا يعني، والكنائس والمساجد والدور الديانة الصابئية والجزائرية.
تحيات للوالد وللأم العزيزة وللأخوة والأخوات وكل الأحبة اللي أعرفهم ويعرفوني. تحيات أبعثها إلى الشرفاء في العراق وإلى شارع الرشيد.
كولاج.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
إذا الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
تقدم. أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.